وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين. وسنبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء باب محظورات الإحرام. قال وهي تسعة: قوله محظورات الإحرام تركيبها كتركيب سجود السهو، فالإضافة إضافة سبب أي إضافة الشيء إلى سببه، فسجود السهو معناه السجود الحاصل بسبب السهو، ومحظورات الإحرام أي المحظورات بسبب الإحرام، يعني لو لم يكن محرما والذي فعله هذا لا يعد محظورا. يعني إنسان كما سيأتينا حلق شعره تمتحنا، ولكن ما وصف حلق الشعر بأنه محظور إلا لما كنت محرما. واضح؟ والمحظور الممنوع، قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. قوله وهي تسعة، وحينئذ يسأل سائل يقول: ما الدليل على أنها تسعة؟ الجواب: التتبع والاستقراء، زي بالضبط شروط الصلاة، واخد بالك، زي بالضبط مثلا أركان الحج أرقام معينة. طب جت منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأركان الحج أربعة، هذا لم يرد، ولكن تتبعها العلماء واستقرأوا وأتوا لنا بهذا العلم المبارك. فإذا قال قائل: إحصاؤكم لها بتسعة بدعة، فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم محظورات الإحرام تسعة؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولكنه لم يمنع منه وحصرها من باب الوسائل، فهي وسيلة لتقريب العلم للأمة، ولم شتاته فإنه أسهل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله. سبق وأن ذكرنا في المعتقد إن الصواب أن الظل في هذا اليوم هو ظل العرش، هو ظل العرش. فلو قال يظل الله في ظله إماما عادلا، وقال في مكان آخر يظل الله بظله شابا نشأ في طاعة الله، وعدد السبعة في أمكنة وجمعناها في مكان واحد، هل يقال هذا بدعة؟ الجواب لا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع ويحصر. قوله حلق الشعر، هذا هو المحظور الأول، ولم يقل المؤلف إزالة الشعر، مع أنه أعم اتباعا للفظ القرآن، وهو قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. وهنا يجب أن نفهم، إذا أردنا أن نذكر شيئا، فإن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى، لأنها دليل وحكم، فالكاتب والمؤلف ينبغي له أن يحافظ على لفظ الكتاب والسنة. ودليل كون الشعر كون حلق الشعر محظورا في الإحرام قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هنا النهي لإيه يا أخوانا؟ النهي للتحريم، النهي للتحريم، ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار كما هو معلوم. ولا شك أن الدليل أخص من المدلول، فالنهي عنه في الدليل حلق الرأس، والحكم الذي استدل له بالدليل حلق الشعر عموما، حتى العانة والشارب والساق وما أشبه ذلك، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكنهم يقولون نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس. فإذا استدلنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ وعلى بقية الشعر بالقياس. وقال ابن حزم والظاهرية: لا نسلم القياس، والله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هنا يا أخوانا اللفظ لابد أن يفهم كما فهمه السلف، تبيانا لكل شيء أي أشياء تحتاجها في دينك، يعني ما يوجد في الكتاب أمر من أمور الدين إلا وجاء مبينا، إلا وجاء مبينا، إن لم يكن مبينا في الكتاب جاء مبينا فين؟ في السنة، لأن الكتاب قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لا تحمل هذا اللفظ أكثر ما يحتمل. تقولش بقى كل شيء في أمورنا الدنيوية وليه عملت عمود خرسانة كذا، لا، دي تبع القواعد العامة، واخد بالك؟ أما تبيانا لكل شيء أي مما نحتاجه في أمور الدين بكل العبادات وبكل العقائد وبكل المعاملات. يقول: ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله ونقول كل الشعور لا تحلق؟ وإذا قلنا إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع بها أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟ قالوا: العلة الترفه، لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد شعر الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى. فهل هذا مسلم؟ ننظر هل المحرم ممنوع من الترفه؟ الجواب: ليس ممنوع من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الطرف في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تغوص في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ، فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ. فمن قال إن العلة في منع حلق الرأس هي الترفه حتى نقص عليه ذلك، لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكا مشروعا، وهو الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة وعند رمي جمرة العقبة في الحج. ما المقصود برمي جمرة العقبة؟ الكبرى أم الصغرى أم الوسطى؟ وفي أي يوم تكون؟ في يوم النحر أو يوم العيد. فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر، فماذا يصنع؟ فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك، وهي الحلق أو التقصير. وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل الطرف، وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. وقالوا أيضا: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنسان أن يأخذ شيئا من شعور إلا بدليل، وهذا هو الأقرب. ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى. ولو أن الإنسان تجنب الأغض من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ معه عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر. وطبعا كما تعلمون السلامة في الدين لا يعادلها شيء، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأقوال الأئمة الأربعة على حرمة أخذ شيء من الشعر متعمد. وكما نقول دائما مخالفة الأئمة الأربعة ليس بالأمر الهين. قوله: وتقليم الأظافر. أرجو أن تحفظ هذه المحظورات التسع بأدلته. وتقليم الأظافر هذا هو المحظور الثاني. يبقى الأول حلق الشعر، أي شعر يا أحمد؟ كل الشعر اللي هو اللحية وشعر الرأس والشارب والإبط والعانة والمرأة الساقين وما شاكل هذا. ولو قال إزالة الأظافر لكان أعم ليشمل إزالتها بالتقليم أو بالقطع أو غير ذلك. وتقليمها قصها وقلمها بالمبرات، وكانوا في الأول يقلمون الظفر بالسكينة الصغيرة يقطعون بها الظفر كما يقلم القلم. وتقليم الأظافر لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه. وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى، ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات. ولكن نقل بعض العلماء الإجماع، وهذه كلمة توقفك، لأن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته، نعم، بل ليتبع. وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. وقوله تقليم الأظافر يشمل إزالتها بأي شيء، كان بالتقليم أو بالقص أو بغير ذلك أو بالخلع. وقوله الأظافر يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل. قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. من اسم شرط جازم، حلق فعل الشرط، قلم معطوف على فعل الشرط، فعليه دم. الجملة جواب الشرط، أي فأي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم، لأن أقل الجمع ثلاثة. وكما تعلمون سبق وأن ذكرنا في دروس المواريث أن الاثنين يراد بها الجمع في لغة العرب، وهذا ذكرناه مرارا. يقول وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه أنه حلق الشعر، والعجيب أنهم يقولون أي الفقهاء لو قص ثلاث شعرات من رأسه لم يحل، ثم يجعلون ثلاث الشعرات بمنزلة الحلق. طبعا هذا فيه شيء من التناقض، وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن لو قالوا يجب عليه في كل شعر إطعام مسكين ولكل ضفر إطعام مسكين، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، فأين في السنة ما يدل على أن الشعر الواحدة فيها إطعام مسكين أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية على أقوال. القول الأول وهو المذهب أنه ثلاثة فأكثر، يعني ثلاث شعرات أو ثلاث أظافر فأكثر. القول الثاني إذا حلق أربع شعرات فعليه دم، الثالث إذا حلق خمس شعرات فعليه دم، الرابع إذا حلق ربع الرأس فعليه دم، القول الخامس إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم، وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير إذا حلق ما به إماطة أذى، أي يكون ظاهرا على كل الرأس، ومذهب مالك أي إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى لأنه هو الذي يماط به الأذى، والدليل على ذلك أولا قول الله تعالى في القرآن في شأنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، وده نص يا إخوانا في محل النزاع، وكما نقول دائما وأبدا القاعدة عندنا أنه يستحيل على أحد من الأئمة الأكابر أن يتعمد مخالفة الدليل، كويس، ولكن إن صدر منه قول أو فتوى على مخالفة الدليل فله عذر، لعل الدليل لم يصله وصله ولم يصح عنده وصله واعتقد أنه منسوخ. أما أن نتهم الأئمة بتعمد مخالفة الأدلة هذا من الجور والظلم. يقول احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، وهذا لابد، يعني لا يتمكن الإنسان من الحجامة في رأسه إلا بعد إزالة الشعر. طب وهو محرم يبقى أزال الشعر، وطبعا أيضا من لوازم الحجامة وهو محرم أنه سيزيل أكثر من ثلاث شعرات، من أربعة من خمسة من عشرين، ده عشان يحط المحجم اللي هو الكسة كما نقول في عصرنا، ولا يمكن سوى ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يمط به أذى، فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر. وعلى هذا فنقول من حلق ثلاث شعرات أو أربع أو خمسة أو عشر أو عشرين فليس عليه دم ولا غيره، ولا يسمى هذا حلقا، لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ الجواب لا يحل، لأن لدينا قاعدة امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. ركزوا في القاعدة دي، امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه. إيه معنى كلمة جميعه؟ ركز معي عشان سأنقلك إلى حكم آخر اضطرب فيه بعض الناس. الأمر الشرع المطهر أمرني بالصيام، لا أكون ممتثلا إلا فعلت الأمر جميعه. جميعه يعني أتيت بالشروط والأركان كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل العبادات. وعليه من صلى فجر الجمعة واقتصر على آية السجدة في الركعة الأولى وعلى بعض آيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية ما امتثل للأمر، مفهوم يا إخوان؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر في فجر الجمعة من أول قل يتوفاكم ملك الموت وفي الركعة الثانية ويطوف عليهم ولدان مخلدون. فإن قال قائل وما تصنع في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، نقول لابد أن نفرق بين الإتيان بالأمر جمعه وبين العجز عن الأمر. فهل يجوز أن يقال رجل ما استطاع أن يصلي ركعتي الظهر النافلة، هل تجزئه ركعة واحدة؟ ليه؟ ما هو ما استطاعش إلا كده. يبقى هنا إيه؟ ها؟ لم يمتثل بفعل الأمر إيه؟ جميعي. اتفهمت يا أخوانا القاعدة دي؟ يقول امتثال الأمر لا يتم إلا بفعله جميع، يبقى هنا الشارع قال إيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم، خلاص ما أقترب من شعر. ولكن هنا الشيخ بيتكلم عن مسألة أخرى، وهي ما يلزم من الفعل من حلق شعره. فعاوزين نفرق بين ثبوت الاسم الإثم وبين الكفارة أو الفدية. الإثم شيء والكفارة شيء تاني آخر، واضحة دي؟ طيب. يقول فإذا نهيت عن شيء وجب الانتهاء عنه جملة وأجزاء، وإذا أمرت بشيء وجب فعله جملة وأجزاء. وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه، لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم. يبقى بناء على ذلك يا مشايخ نستطيع أن نستل من هذه القاعدة وجوب، معايا شيخ عبد الله، وجوب مسح جميع الرأس عند الوضوء، صح؟ فامسحوا إيه؟ برؤوسكم. مع الأخذ في الاعتبار أن المعتمد في قوله تعالى برؤوسكم أن الباء للملاصقة وليست للتبعيض، مظبوط كده؟ للملاصقة. يبقى امسح برأس، يبقى الشرع قال برؤوسكم، يبقى امتثل الأمر إيه؟ بفعله إيه؟ جميعا. يقول فإن قال قائل هل يكون شيء من المحظورات الإحرام محرما وليس فيه فدية؟ الجواب نعم، فعقد النكاح والخطبة حرام على المحرم وليس فيهما فدية. طبعا هنا عقد نكاح المحرم اللي هو لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا وكيلا ولا شاهدا، كويس؟ فإن فعل يأثم والنكاح باطل. وطبعا شرحنا هذا الأمر بالتفصيل في قراءتنا لرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولكن مع الحرم والإذ ليس عليه فدية. يقول وعلى رأي بعض الفقهاء، طيب فالجواب نعم، فعقد النكاح والخطبة حرام على المحرم وليس فيهما فدية. وعلى رأي بعض الفقهاء كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم حرام ولا فدية فيه، والصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام، بل المحرم يستبيح المحرم وهو حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل. وطبعا قصة كعب بن عجرة لا تخفى عليكم. إذن حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرم ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يمض به الأذى، هذا هو القول الراجح. فالمسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس. أولا إذا أخذت شعرات فلا يعد حلقا فليس عليه شيء، ولكن يأثم لأنهم ما امتثل للأمر جميعا. طيب. ثانيا إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كالحجامة أو مداواة جرح، يعني بقدر لو هو في عرفة مثلا أو في مزدلفة وهو قادم إلى مكة ليرمي الجمر ويطوف أصابه جرح في رأسه فذهبوا به إلى المستشفى، عاوزين يخيطوا، ما لازم يزيل الشعر؟ لازم. طب الجرح كبير وعميق، زيل بقدر ما تتمكن من تضميد الجرح ولا شيء عليك أبدا. يقول إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة أو مداواة جرح أو ما أشبه ذلك فإنه يحلق ما احتاج إليه ولا شيء عليه. ودليلنا في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى. أسأل سؤال كده يا أحمد، بقول إيه؟ ولم ينقل أنه إيه؟ فدى، مظبوط؟ ما الدليل أنه لم يفدي لعله فدى ولم ينقل إلينا؟ ردك إيه؟ أحسنت يا شماعة، معنى أنه هو فعل لابد أن إيه؟ ينقل. لم ينقل يبقى يا سالم لم يفعل، أوعى تنسوا القاعدة دي اللي في السنة التركية إياك أن تغفل عنه. يقول ثالثا إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية، ومعلوم أنه يحرم عليه، ولكن إذا حلق معظم الرأس فالمعظم يلحق بالكل في كثير من المسائل، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه في الحجامة لم يفد لقلنا ولم يفد لقلنا إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية، لأن المحرم يشمل القليل والكثير. يبقى هنا ما الذي جعل العثيمين وغيره من أهل العلم يقسمون بين ثبوت الإثم وعدم الفدية وبين ثبوت الإثم مع الفدية؟ اتفضل. السؤال مش واضح. تاني. ها؟ أحسنت. فين الحجامة؟ احتجم. ما يقولون احتجم. حاولوا وإحنا في الدرس ما تشغلش ما تسرحش. لو سرحت غير من هيئتك. عيني عليك وخد بالك كويس. ماشي؟ نكمل. ثم أعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم في مثل هذا فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاث: الأول الدم، الثاني إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والصاع قد إيه؟ قول يا رجل 3 كيلو تجاوز، يبقى نصف صاع إيه؟ 1.5 كيلو. يبقى 6 مساكين بكام؟ 9 كيلو رز بقى أو شعير، واخد بالك؟ الثالث صيام 3 أيام إلا الجماع في الحد قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله كما سيأتي إن شاء الله في الفدية. يقول الشيخ: وكثير من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان يستفتيهم في مثل هذا الذي فيه التهيئة قالوا عليك دم، فيذهب العمي وهو لا يدري ويتكلم بشراء دم، وربما يستدل لذلك. لكن لو قيل له أنت بالخيار عليك دم أو طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام لهان عليه الأمر، والواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي. يبقى أنت مش على مزاجك بقى، من الوقت راجل مؤتمن على العلم الشرعي، حينما أسأل يكون عندي أمانة، عندي أمانة، ولا أنظر إلى من أفتي وألزمه بشيء لم يلزمه به الشرع، مش من حقك. فكفارتهم إطعام 13 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو مخير، هو مخير. ما ينفعش بقى واحد جالك مبسوط وميسور الحال وقال لك حلفت يمين وحنت فيه، ما الذي يجب عليه؟ قلت له والله ثياب الدفة 200 جنيه وطقم داخلي قول ب50 جنيه، يبقى دي 250 جنيه، وسروال طويل عشان ما يعملش بمثلا ب20 جنيه، دخلنا في 270 جنيه، وقولون صوى وغطرة 400 جنيه. ليه؟ قال لك أو كسوتهم. تم هو الشرع خيرني، انت مريد كويس. وإياك ثم إياك أن يحملك محبتك لأن يزجر أن تفتيه وتلزمه بما لم يلزمه به الشرع، مش من حقك. أنت مبلغ عن الله، الله عز وجل أعلم بما يصلح العباد. يبقى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام إيه؟ 3 أيام. يبقى إياك أن تتعدل ولا تقول له مثلا ايه والله اطعم 3 مساكين 10 مساكين او اكسوهم او تخرق، قال لك ما حلتش حاجه. ما تتعجلش وتقول له انتقل الى الصيام. ايه معنى ما حلتش حاجه دي؟ يعني معناها لا يبلغ قوت يوم وليله؟ ده اصلا ملوش وجود. ان وجد تفتي صم، لان كثير من الاخوه يتعدل ويفتي بالصيام، وهذا خطا محض. ولا نكون ابتعدنا عن الحكم إن قلنا أن أفتاه بالصيام مع قدرتي على الإطعام لا يجزئه، لا يجزئه. يبقى بناء على ذلك إخواننا لابد أن نراعي الأحكام الشرعية وعندنا أمان. وهذا خلاف إن المسألة فيها قولان لأهل العلم، ديت غير ديت. قولان لأهل العلم فيها قولين، ولكن هذا القول نراه طبقا لعلماء التحقيق قول ضعيف ولا يجوز العمل به، واخد بالك؟ خلاص قول واحد. هو بقى يريد ان يتعلق بزلة العلماء ويأخذ بالمتساهل، لا ده مش عندنا. فرق بين التخيير وبين اقوال اهل العلم في المسألة الواحد، واضح يا مشايخ؟ فان رأيته يتشطر باسم بعض العلماء فانفض يديك منه، هذا رجل يتبع هواه. طالما هو عظم الشخص ولم يعظم النص انفض يديك منه، فهو جرب. يقول: والدليل على وجوب الفدية في حق الرأس قوله تعالى ففدية من صيام أهم أو صدقة أو نسك. يبقى هنا الإيه؟ للتخيير. خلاص لا أحد عن التخيير. فالمحظورات إذن أقسام. قلت بالك احنا خدنا كم محظور دلوقتي؟ 2 اللي هو الحلق وإيه وتقليم الأظافر، ثم انتقل إلى بيان الفدية. المحظور الأول، القسم الأول، ما لا فدية فيه. اكتب عندك جنبك كده. فالمحظورات أقسام باعتبار وجوب الفدية وعدمها. وجوب الفدية وعدمها ونوعها. الكلام واضح يا مشايخ ولا في إشكال؟ طيب القسم الثاني، ما فديته بدنة. ما معنى بدنة يا حاج سامي؟ بدنة ما معناها؟ ناقة طبعا. ها؟ لا، الصواب عند الإطلاق ناقة، عند الإطلاق. ماشي. يقول ما فديته مثله. الرابع، ما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهي الصيام والإطعام والنسك، وهذا هو أكثر المحظور. طب وهي الصيام كم يوم؟ 3، والإطعام 6، والنسك ذبيحة. مسألة، لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه إلا إن حكه ليتساقط الشعر فهو حرام، لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء غير قصد فإنه لا يضره. وقيل لعائشة رضي الله عنها إن قوما يقولون بعدم حك الرأس، قالت لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي. وهذا منها رضي الله عنها من المبالغة في الحل. ورأيت كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه نقر بأصبعه على رأسه خوفا من أن يتساقط شعرهم، وهذا من التنطع. نعم، ده خد بقى الشيء بقى، الإنسان يقف أمامه يبحلق عينيه ويظهر فيه تعجبا، هو حكة شديدة في رأسه وخاف يهرج مطلق، واخد بالك، وممكن بقى يتحمل. فلما رمى العقبة وطاف حلق لحيته، شيء في منتهى العجب. طيب يقول وقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، هذا هو المحظور الثالث. من اسم شرط جازم، وغطى فعل الشرط، وفدا جواب الشرط. والمراد بمن هنا، وإن كان الشرطي عام فالمراد الخصوص وهو المحرم لأن السياق فيه. وقوله بملاصق مثل الطاقية والغطرة والعمامة وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة لا تخمروا رأسه، أي لا تغطون، وهذا عام في كل غطاء. وأما العمامة فجاء نص خاص، فقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السرويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. طيب لا يلبس القميص، ما المراد بالقميص؟ اللي هو الثوب بتاعنا ده. ولا السرويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. ركزوا معايا كده، هل يلزم من هذا النص معايا ان هو يكون عريان؟ يلزم ام لا يلزم؟ فهم النص يستر البدن ولكن بغير هذه الاشياء، مفهومه؟ يبقى بناء على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمتون ولا تلبس القفازين، نفس الكلام لا يلبس القميص. فمن قال المرأة المحرمة تكشف وجهها يلزمه إن الرجل المحرم يمشي عريان ولا فرق. صح، مفهوم هذا فيض؟ تاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. واضحة كده؟ طيب يعمل إيه في البدن؟ يستر بغير هذه الأشياء. كويس كده؟ يبقى معنى كلمة لا يلبس أي لا يلبس هذه الأشياء بعينها ولكن يستر بدنه بغيره. نفس الكلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني إيه؟ يجب عليها أن تستر بدنها وتستر كفيها ولكن بغير نقاب وبغير قفازين. مظبوط كده؟ يبقى بناء على ذلك الذي يتشدق ويقول المرأة تمشي سافرة الوجه وهي في مناسك الحج وتكشف عن كفيها وفيها الحناء والخضاب، نقول يلزمك إن الرجال يمشوا عراية، وكما طبعا يلزمك وهذا اللازم فاسد، يبقى قولك فاسد. يبقى المرأة يجب عليها أن تستر وجهها ولكن بغير نقاب، أي شيء بغير نقاب، لأن النقاب هو المفصل على البدن. طب أنا ممكن عندي مثلا 5-6 متر قماش بيعملوا لي قميص، سترت بهم بدني في الحج والعمرة ولا حرج فيه ذلك. ليه؟ أصلهم لسه ما تخيطوش، لأن معنى كلمة يلبس القميص كان اللي هو الشيء الذي فصل للعضو ولا يلبس في غير العضو، هو ده المحرم ولا يبص. فهمت يا اخوانا؟ يقول وهذا ذكر بعض افراد العنف، ولا تخمروا رأسه. وقوله بملاصق خرج به ما ليس بملاصق، لان ما ليس بملاصق لا يعد تغطية مثل الشمسية فيمسكها الانسان وهو محرم يستظل بها عن الشمس او يرتقي بها المطر، فان هذا لا بأس به ولا فدية فيه. طيب لو هو بقى وقف في الشمس واشتد عليه الحر وقلنا له استظل بشجرة أو بشمسية وما شاكل ذلك، فقال لا، الأجر على قدر المشق، هذا تنطع، هذا تنطع. يقول وهذا الذي ذهب إليه المؤلف والصحيح أن غير المناصر جائز وليس فيه فدية، والمذهب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية. خد بالك معنى كلمة أو استظل بمحمل، شنطة أو كرتون، فهل متاع؟ قال لك هتحطها على دماغه تبقى بجميلة، شلتها واستظليت. يقول نعم غير نقاب، ايوه معي أخت. المرأة المحرمة بحج أو عمرة طالما أنها أحرمت ودخلت في النسك يجب عليها وجوبا عينيا أن تستر وجهها وكفيها ولكن بغير نقاب وبغير قفازين، فإن لم تفعل فلا شك في كونها آثمة، في كونها آثمة. معي
نص حضرتك بقى ترتكب
ده في البخاري، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أي معناها لا تستر الوجه واليدين بالنقاب والقفازين. نعم؟ لا ده احنا الكلام ده بنقول تستر على الدوام. طيب لو لم يوجد أحد من المخلوقين خلاص، يعني افترض مثلا انت خارج انت وزوجتك في الطريق ماشي بالليل مثلا، واخد بالك، والطريق ليس فيه احد قط، فكشفت زوجك عن وجهها، ليس فيه شيء، كانها في البيت بالظبط، لان هنا ستر الوجه علته ايه يا شيخ زيدان؟ ان يراها اجنبي. طب ما فيش اجاب، خلاص تكشف وجهها. معايا؟ يبقى في الحج والعمره ماشيه مثلا في مكان معين ما فيش فيه رجال اجانب خالص، كل اللي حواليها 25 واحد ولادها مثلا، يعني معايا؟ خلاص تكشف. طيب فجأة جه واحد، خلاص كما قالت فاطمة بنت المند كنا مع عائشة إذا جاوزنا الركبان سدلت إحدانا، إذا حاذونا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهه، فإذا جاوزونا كشفنا. واضح يا مشايخ؟ تفضل. بطوق هذا لا تجوز. نعم ايوه انا عارف، شوف ما قلنا شايف لا يجوز. يقول والمذهب عند المتاخرين انه اذا استظل بشمسيه او استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفديه، وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم ان يستظل بالشمسيه الا للضروره، واذا فعل فدا، ولا يجوز للمحرم ان يركب سياره المغطاه لانه يستظل بها، فان اضطر الى ذلك فدا، ولكن هذا القول مهجور من زمن بعيد لا ياخذ به اليوم الا الرافضه، فهم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضا إنما مشوا عليه أخيرا وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم. على كل حال هذا هو المذهب، فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب. وليعلم وليعلم أن سطر الرأس أقسام، الأول جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا بأن يلبده بشيء كالحناء مثلا أو العسل أو الصمر لكي يهبط الشعر. ودليل ما في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي واضعا شيئا يلبد شعره. الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به لأنه لا يقصد به الستر ولا يستر بمثله غالبا. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية والشماع والعمامة، فهذا حرام بالنص وهو إجماع. الرابع أن يغطي بما لا يعد لباسا لكنه ملاصقا ويقصد به التغطية فلا يجوز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه. الخامس أن يضل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه كما سبق. السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع. إيه معنى تابع؟ أحسنت، يتحرك معه، تابع يتحرك معه. أما ثابت ويدخل ويخرج خلاص. يقول أن يستظل بمنفصل غير تابع كالاستظلال بالخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة. فإن قال قائل التضليل بالشمسية ونحوها أليس سترا؟ فالجواب ليس سترا، لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة، أي يضلله به، وهذه كالشمسية تماما. طبعا القاعدة عندنا إيه؟ كل من تنزه عن فعل تقربا إلى الله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه تنطع وغلو وتشدد في دين الله. يقول لك لا أحوط لديني، لن أستخدم الشمسية، لا تنطع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلست أتقى لله عز وجل منه. يقول مسألة تغطية الرأس خاص بالرجال، أما حلق الرأس وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حراما ولا محظور، لأنه قال فمن غطى رأسه ولم يتعرض للوجه، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس به. وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته ولا وجه، يعني لا تخمر رأسه ولا وجهه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه فقط، وروى مسلم أنه قال ولا وجه، فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة، فمن كانت عنده صحيحة قال لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست عنده صحيحة قال يجوز. وابن حزم رحمه الله قال إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه ولا يجوز في حال الموت. طبعا الحديث حجة عليه، لأن لفظة ولا وجهه عند مسلم وهي صحيحة. قوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، هذا هو المحظور الرابع. يبقى المحظور الأول إيه يا أخوانا؟ حلق الشعر، بعد ذلك تقليم الأظافر، بعد ذلك تغطية الرأس، لبس المخيط للرجال، هذا هو المحظور الرابع، ويعبر عنه بلبس المخيط. وها هنا شيئا، ما معنى المخيط؟ الجواب المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، هو ده المخيط. واحد يقول لك لا مخيط معناها ما فيش في خيط، قال لا، وهل يوجد ثياب إلا وفيه خيط؟ ما هو لازم يكون في خيط، ما هو من خيط أصلا. طيب يبقى المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المربى المخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. الثاني لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعا فليس عليه شيء، أي لو ارتضى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبسا له، يعني لو عنده قميص زي ده مثلا كده وذهب ليحرم بحج أو عمرة فنزع القميص وارتدى به، أي جعله إيه رداء سطر به بدنه كله، هذا لا شيء فيه مطلقا. طيب يقول لابد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعا فليس عليه شيء، أي لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبسا له. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، فذكر خمسة أشياء لا تلبس، مع أنه سئل عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، كما قال عز وجل بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك، عشان كده بنقول إيه دائرة المحرم ضيقة فذكرت ودائرة الحلال واسعة فلم تذكر. نعم لا بأس، كل هذا لا بأس به، لا بأس كذلك، لأن هذا من باب الاستيثاق من الشيء حتى لا يسقط فجأة قص مع الزحام فتنكشف العورة، لا بأس أيضا هيئة إن شاء الله. وقوله وإن لبس ذكر مخيطة عبر بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط، مع أنه أعم من معينه، وإنما ذكر أشياء معينة عينها بالعد. وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما سبق من المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى. ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث ولهذا يعتبر فقيها، فقال لا يلبس المخيط. ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال، الأول من حيث عمومها، الثاني من حيث مفهومه، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا، أي لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وسطتين بعضهما ببعض فهل هو مخيط أو لا؟ الجواب هو لغة مخيط خيط بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام بل هو جائز. فالتعبير النبوي أولى من هذا لأن فيه عدا وليس حدا وليس فيه إهام، فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص، القميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن، فهذا لا يلبسها المحرم لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك ولا اختلف الناس فيها، فهذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس. قال ولا السراويل، اسم مفرد وليس جمعا، وجمعه سراويلان، وقيل إنه اسم جمع ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سروال مفرد، قال ابن مالك في الألوفية، ولسراويل بهذا الجمع يعني صيغة منتهى الجمع شبه اقتدى عموم المنع، والسراويل لباس مقطوع على قدر معين من أعضاء الجسم هما الرجلان. قال ولا البرانس، وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطي به الرأس متصل بها، مفهوما؟ طيب. قال ولا العمائم، وهي لباس الرأس فلا يلبس المحرم العمامة، ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس، فذكر ما يلبس على الرأس وهي العمامة، وما يلبس على أسفل البدن وهي السراويل، وما يلبس أعلى البدن وهو القميص. قال ولا الخفاف، هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فلا يلبس المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد نعلين. طب إيه الفرق باللغة بتاعتنا بقى النعل والخف؟ الخف اللي هو الحذاء، والنعل اللي هو الإيه الشبشب، واضح يا أخوانا دي مفهومة؟ يقول لأن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم
لو هو نسي في الإزار بتاعه أصلا في الطيارة
ما هو في هذه الحالة ماذا يصنع إذن؟ إن تمكن من إتيان بإزار آخر فعل، وإلا لابد أن يستر عورته. طب بشرط إن هو يستر يكون سابغا ثخينا، معايا أخي الفضل؟ لأنه الأصل الستر. فضل. ستأتي بإذن الله، وليقطع خلفهما سيأتي بإذن الله. خذ أدان المغرب هنا خمس دقائق. طيب يقول: وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة بجوف الطائرة، نقول هذا ليس بعذر، اجعل الثوب إزارا والسراويل رداء، وإن كان مما يلبس الغطر اجعل الغطر رداء أو اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزارا. قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وهل هذا عند الحاجة أو مطلقا؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو في حالنا اليوم ركبا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي، فهل نقول إنه في هذه الحالة له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعل، أو نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لبس الخفين عند عدم النعل لأن الإنسان يحتاج إلى المشي، ومحول مكة فيه أودية وجبال لا تخلو عن الأشواك غالبا ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له أن يلبس الخفين. الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين إلا عند الحاجة، أما إذا لم يكن محتاجا كما في وقتنا الحاضر فلا يلبس. مسألة: هل إذا جاز له لبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. الأول: يلزمه أن يقطعها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فليقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين. الثاني: لا يجب القطع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بالقطع. وحديث ابن عباس رضي الله متأخر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة بعد. أيضا الذين حضروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجبا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، وعليه فليكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما لو تساوت الحالان حال المطلق وحال المقيد فحينئذ نحمل المطلق على المقيد، أما مع اختلاف الحال فلا يمكن حمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح. كم يبقى المال بشكل؟ أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.